وسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ليست هنالك أسئلة متعلقة بصلب الدرس سوى أن إنسانا يكرر هذا السؤال ويقول: قلتم إن وضع الجبهة على اليد بعد تقليلها ممنوع ويشبه السجود، هل ينطبق هذا على تقدير القرآن الكريم ووضعه على الجبهة؟ تقدير القرآن وارد، أما وضع القرآن على الجبهة فهذا من البدعة التي لم ترد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. تقدير القرآن وارد وهذا مأثور، لكن وضع القرآن على الجبين شيء ابتدعه الناس فيما بعد، سواء قصد بذلك السجود او لم يقصد بذلك السجود. ووصلنا اظن الى باب ما يدعى به للمريض، الى اول هذا الباب وصلنا. يقول الامام النووي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه، يعني من جسمه، او كانت به قرحة او جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: باصبعه هكذا، واشار سفيان بن عيينة راوي الحديث بإصبعه السبابة إلى الأرض، هكذا ينكتها إلى الأرض. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال، أي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. والحديث متفق عليه. إذا تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد أصحابه رضوان الله عليهم من مرض، يعني أو كانت به قرحة في جسده أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، يعني أشار بإصبعه السبابة هذه إلى الأرض إلى تراب المدينة، وقال: بسم الله، تربة أرضنا، وفي رواية بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى ويدعو لهم بالشفاء والعافية، وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يمزج ريقا من فمه بشيء من تراب المدينة ويمسح بذلك جرح الإنسان الجريح أو قرحه أو مكان الألم من جسده، ويقول هذا الكلام: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام حصر واسطة الشفاء بين كلمتين تدلان على أن الشافية هو الله عز وجل. الكلمة الأولى بسم الله، والكلمة الأخيرة بإذن ربنا، وما بينهما الواسطة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي الواسطة ولم يعملها، بل اعتد بها بل مارسها أيضا. والواسطة هنا تربة المدينة، تربة أرضنا يعني بها المدينة المنورة. والواسطة الثانية الريق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا أو بيانا للواقع بريقة بعضنا، لم يقل بريقته فقط بل قال بعضنا. ومن كلمة بعضنا ندرك أنه صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى الصالحين من الناس، ما قال بتربة أرضنا بريقة كلنا أو بريقة الناس أو بريقة المسلمين، وإنما قال بريقة بعضنا. فمن هم هؤلاء البعض؟ هم الصالحون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. إذا المسألة ليست محصورة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أن ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاء، فكذلك ريق الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى الذين أحبهم الله عز وجل أيضا فيه شفاء. وهذا يعني أن الواسطة بهذا المعنى الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتنافى مع توحيد الله عز وجل، ولا تزج الإنسان في شيء من الشرك بالله عز وجل، بشرط أن نتبين الكلمتين اللتين افتتح بهما رسول الله هذه الواسطة واختتم بها أيضا رسول الله، أي بشرط أن نعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبث في الوساطة أيا كانت الشفاء عندما يشاء، ويستلب منها هذا الشفاء عندما يشاء. فنحن نؤمن بالوساطة التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن نعلم أن الذي جعل منها سببا للشفاء هو الله، فهو مسبب الأسباب كلها. إذا أدركنا هذا فاليقين بما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منتهى التوحيد وأعلى درجات الشهود الرباني. ذلك لأن من التوحيد أن تفعل ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وسيد الموحدين رسول الله، سيد الذين كانوا يتمتعون بوحدة الشهود والابتعاد عن الأكوان والنظر إلى المكون، سيد هؤلاء الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا يمزج إصبعه وقد ابتلت بريق بالتراب، ويقول بتربة أرضنا، ثم يقول بريقة بعضنا يشفى مريضنا، لكنه عاد فقال بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولعمري إذا كان تراب المدينة فيه سر الشفاء كما يقول رسول الله، فمن أين جاء هذا السر؟ من أين جاء؟ لو لم تتشرف المدينة بمقدم رسول الله، ولو لم تتشرف تربة المدينة بأقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ تسير فوق هذه التربة فوق هذا الثرى، ولو لم تكن المدينة المنورة هي المثوى الذي احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهذه التربة من قيمة؟ أفكان في هذه التربة من أثر؟ تراب، جنس التراب واحد، جوهر التراب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب واحد، لا يعلو تراب عن تراب ولا يهبط تراب عن تراب، أليس كذلك؟ إذا من أين جاء هذا السر الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تربة أرضنا، أو في رواية بتربة أرضنا، ويصف هذه الأرض إليه وإلى أصحابه. نعم، من أين جاء هذا السر؟ جاء هذا السر من الشرف الذي أولى الله سبحانه وتعالى أرض المدينة المنورة، إذ جعل منها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرض هجرته. نعم، فإذا كان هذا واضحا، يعني سر الشفاء المودع في تربة المدينة إنما يقول إلى أنه تشرف، إلى أن أرض المدينة تشرفت برسول الله، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت هذه التربة عادت سببا للشفاء بإذن الله عز وجل، أفلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من حيث إنه جسم لحم ودم وأعصاب وعروق وعظام، لا، وإنما من حيث المكانة التي يتبوأها هذا الإنسان عند ربه، من حيث المقام المحمود الذي أولاه الله عز وجل إياه، وهو مقام يتبوأه رسول الله حيا وميتا. من هذا الجانب، أفلا يكون منبع ومصدر هذا السر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فإذا كان لنا أن نستشفي بتربة المدينة، فأحرى بنا أن نستشفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لنا أن نستشفي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بريق الصالحين كما قال بريقة بعضنا، نعم، فأحرى أن نستشفي بمكانة هذا الإنسان الصالح أو بمكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم، وهذا هو التوسل الذي يعبر به العلماء. ما هو التوسل؟ اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ليشفينا، ليعافينا، ليسقينا، ليكرمنا، ليعطينا، ليرد عنا الغوائل، هذه هي الوسيلة. نعم، فرسول الله توسل لشفاء المرضى والذين يصوصوه بقروح وجروح، توسل لذلك بماذا؟ بتربة المدينة وبالريق، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعمود الفقري في التوسل هو أن يعلم الإنسان أن الذي أودع وأن الذي شرف ريقة الصالحين أو تراب المدينة أو جعل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المكانة التي يتمتع بها سر الشفاء وسر العافية وسر المغفرة هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. إذا فأنت تدور على محور التوحيد ولست في هذا والعياذ بالله تمارس شركا، وإلا لكان رسول الله مشركا إذا بهذا العمل الذي فعله. وأنا أيها الإخوة بحثت وبحثت وبحثت فلم أجد من أنكر هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توسل إن بتراب المدينة وإن بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن بمكانته وعلو درجته عند الله، لم أجد من ارتاب فيها أو شك، فضلا عن أن ينكر، من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين ولا ممن بعدهم، الى ان جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى فاختلق بدعة التشكيك في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبحث من شاء منكم وليصغي السمع جيدا، هل في الصحابة من انكر التوسل بمقام رسول الله عند الله عز وجل؟ لم نجد. هل سيجد من التابعين من انكر التوسل بمقام رسول الله؟ لم يجد، ولا من تابع التابعين ولا من بعدهم ولا من بعدهم. شيء متفق عليه اطلاقا، ما اثير هذا الموضوع بشكل من الاشكال، وانما جعل الناس منه موضوعا دار الخصام والنقاش والتمزق به بعد عصر ابن تيمية غفر الله له وسمح اجل. هذا ما نعرفه يقينا، والا فكيف يمكن ان يجمع ابن تيمية دعواه في حرمة التوسل برسول الله بعد موته مع هذا؟ التراب ميت والريق الذي ينفصل من فم رسول الله حكمه حكم الميت، وهو ذا رسول الله ذاته. نعم، يضع اصبعه في فمه ثم يمزجه بالتراب ويقول بتربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. نعم، يقول هذا الكلام. التراب مقام رسول الله. ومن هو هذا الذي يقول اما في حال الحياة فكان لرسول الله مقام يتوسل به واما بعد وفاته فليس له من مقام يتوسل به؟ هل في المسلمين من يقول هذا؟ اذا لو قال هذا احدنا لكفر. دائما نقول وضعته المقام المحمود الذي وعدته، مكانته عند الله تزداد بعد موته ولا تتراجع. والتوسل ليس بجسد زال ودفئ، ولا نقول فن معاذ الله، التوسل برسول الله ليس بأعصاب، ليس بعروق، ليس بعظم. عظم مثل عظمنا، لحم مثل لحمنا، لكن بالسر الذي اودعه الله في ذات رسول الله. وسره مقامه، سره قربه من الله، سره حب الله عز وجل له، وهذا يزداد ولا يتناقص. وقد اجمع العلماء ايها الاخوة، الامام احمد والامام الشافعي والامام ابو حنيفة والامام مالك، انه يسمى عند الاستسقاء ان يتوسل الناس بالصالحين منهم، فيكون معهم الصالحون والذين نعم امضوا حياتهم ووصلوا الى الشيخوخة وهم مستقيمون على صراط الله سبحانه وتعالى ملتزمون باوامره، يسمى ان يتوسلوا بهؤلاء الصالحين، وان يتوسلوا الى الله ايضا بالاطفال الصغار وبالبهائم. نعم، هل هذا يغض من التوحيد؟ هل هذا يخترق التوحيد للانسان ويوصله الى الشرك؟ طيب، نحن عندما نستسقي، ان شاء الله نستسقي، الله سبحانه وتعالى يلهم المتكبرين ان ينزلوا عن كبريائهم في هذه البلدة. نعم، عندما نستسقي هل نستسقي باجسام هؤلاء الشيوخ الركع ام بمكانتهم عند الله؟ بمكانتهم عند الله. المكانة موجودة في حال الحياة وفي حال الممات. اما لو قال قائل لا، نحن نستشفى باجسامهم بقوتهم، هذا هو الشرك. لا قوة الا قوة الله، لا حول الا حول الله سبحانه وتعالى. والموضوع ايها الاخوة يدور كله حول العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقوله لنا المصطفى ويفعله ظلا من ظلال عبودية الانسان لله. عندما بمقدار ما تكون عبوديتك لله مستيقظة بين جوانحك، تشعر بالاسرار التي تجلت رحمة الله عز وجل من خلالها على الأماكن المعظمة. عندما تذهب إلى المدينة المنورة ربما تحملك عبوديتك لله عز وجل على أن تسير حافيا كما كان يفعل كثير من الصالحين، تحملك عبوديتك لله على أن تقبل الشرف الذي لمسته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما تقف أمام نسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر أنه ليس في أرض الله الواسعة مكان أشرف ولا أعظم ولا أقرب إلى الله من المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف في غاية الأدب وفي غاية الحشمة أمام هذا المكان الأقدس الذي يحتضن جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعورك بهذه العبودية يحملك على الأدب، لا يحملك على أن تتهافت على الشباك، فالعبودية هي الرائد وهي القائد. نعم، أين هذا مما يتخيله ابن تيمية ومن جاء على قدم ابن تيمية؟ شرك؟ شرك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا عندما فعل هذا؟ تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. وهذا يعني أنه إلى قيام الساعة إذا رأيت إنسانا توخيت فيه الصلاح والتقوى فتبارك بريقه لأولاده للمرض الذي تعانيه، تبارك هذا كلام سيدنا رسول الله بريقة بعضنا، لم يقل بريقة فقط. نعم، وسيد من نتوسل به إلى الله عز وجل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد كان الصحابة يستسقون فيتوسلون بالصالحين. سيدنا عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل أو نستسقي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وإننا اليوم نتوسل بعمه العباس. البعض قالوا لو جاز أن يتوسل برسول الله نتوسل برسول الله. أين مفهوم المخالف هنا؟ قال سيدنا عمر هذا الكلام لأن العباس كان موجودا إلى جانبه، فأدبا مع العباس قال هذا الكلام. هذا لا يعني أن التوسل برسول الله غير جائز، وإنما التوسل بالعباس ذلك لأن التوسل ليس بشخص مات، وإنما التوسل بالمقام بالمكانة التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث معروف لبلال بن الحارث. بلال بن الحارث ذبح شاة في عام الرمادة، عام القحط، عام الشدة، فأفزعه شدة هزالها، هزال شديد، فترك الشاة وذهب إلى مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أغث أمتك، هكذا قال. رأى رسول الله تلك الليلة في الرؤيا، والحديث يرويه ابن كثير الحافظ المحدث المحقق في كتابه البداية والنهاية بسنده ويصححه. فرأى رسول الله تلك الليلة قال إنكم ستسقون، فأتي عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. لما أصبح بلال بن الحارث غدا إلى سيدنا عمر وأنبأه بما فعل وبما رأى، أنبأه بذهابه إلى مسوى رسول الله وقوله لرسول الله أغث أمتك وبما رأى في المنام. فجمع عمر الصحابة وخطب فيهم وقال إن بلالا فعل كيف وكيف، ورأى رسول الله وقال له رسول الله في الرؤيا عليك بالكيس الكيس. ماذا تفهمون من كلمة عليك بالكيس الكيس؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه يستبطئك للخروج بنا إلى الاستسقاء. فتنبه فخرج بهم إلى الاستسقاء
وصلوا صلاة الاستسقاء وخطب فيهم ودعا وقال بجملة دعائه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل بعمك العباس. فمن أراد أن يقطع هذا الحديث قسمين ويستشهد بالقسم الأخير منه ويتجاهل القسم الأول فهذا عبث. ما ينبغي أن يكون الحديث واحد، نعم، وأوله هو الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وآخره الاستسقاء. الله هو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت، ولكن لله أسرارا في الأشخاص، ولله أسرارا في الأماكن، ولله أسرار في الأزمان. ينبغي أن نعلم هذا، فهذا من كمال العبودية لله ومن كمال توحيد الله سبحانه وتعالى. من جملة هذه الأسرار التوسل بالصالحين أحياء وأموات، لأنه التوسل بمقامهم بقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أجمع العلماء على أن يسن للمسلمين عندما يخرجون إلى الاستسقاء أن يتوسلوا بالصالحين، بالشيوخ الركع وبالأطفال الرضع وبالبهائم، والبهائم الركع، أي أن يتوسلوا برحمة الله بهذه البهائم، أن يتوسلوا برحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأطفال. نقول هذا وكم نحن بحاجة إلى الاستسقاء. أيها الإخوة، إنني أخشى، أقول أخشى وأسأل الله العفو والعافية، إن لم يرعوا أناسا في هذه البلدة ولم ينزلوا عن كبريائهم على الله عز وجل ولم يعلنوا عن ذل عبوديتهم لله صاغرين، وإن لم يعلنوا توبتهم إلى الله، أخشى أن يبقى هذا الأمر الذي ترون على هذه الحالة. وقد حدثت أن كثيرا من الآباء قد جفت نهائيا. نعم، ينبغي لمن قالوا إن الأمطار نزلت عن طريق الاستمطار أن يتوبوا إلى الله من هذا الكلام، هذا يغضب الرب. ينبغي لمن قالوا بالأمس هذا الكلام أن يعود فيرعوه وأن يتجلبوا بجلباب العبودية لله، وأن يذعنوا بألسنتهم وقلوبهم وعقولهم أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن النافع هو الله وأن الضار هو الله. وقد قيل لي إن الأخبار منذ ثلاثة أو أربعة أيام تبشر بأمطار ستنزل، بأمطار ستأتي، قبل الآن ستنزل أمطار، الآن ستنزل أمطار، اليوم ستنزل أمطار. وها هو رب العالمين يرينا من خلال هذا الشتاء صيفا كالصيف الذي تعرفون. نعم، فهل الأمر بيد الأرصاد أو بيد أي تقنية علمية؟ أين العقول؟ القواعد العلمية من أرساها؟ نظام الكون الذي يكون مؤشرا لنزول الأمطار، هذا النظام من أوجده؟ النظام الذي على أساسه تغيب الشتاء ويأتي الصيف، من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. ألا نصدق قول الله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ ما ينبغي أن نكون ممن قال الله عنهم: بل لجوا في عتو ونفور. الباري سبحانه وتعالى أغدق علينا شيء من النعم في أوائل رمضان بفضل منه، برحمة، بكرم لا نستحقه. يأتي من يفصل بين هذه الأمطار وكرم الله ويربطها بالاستمطار. أين هي وسائل الاستمطار الآن؟ أين هي؟ سلوهم، أين كانت وسائل الاستمطار خلال ثلاثة أشهر؟ تمر الصحف تسلم علينا من علي بالرطوبة النسلية المشتركة بكل ما ينبغي ان يتحقق ولا امطار. لماذا لم تكن هنالك استمطارات؟ اعود فاقول انا اسأل الله العفو والعافية، اسأله ان لا يعاملنا حسب ما نستحق وان يعاملنا حسب ما هو اهل الله من الكرم. لكن والله الذي لا اله الا هو لكأني ارى بعيني ما اخشى، اذا بقي هؤلاء الناس في هذه البلدة يركبون رؤوسهم ولا يريد ان يعلنوا عن عبوديتهم لله والتجائهم الى الله، اخشى ان يبقى هذه الحال كما ترى. وقدروا وتصوروا النتائج التي ستأتي بعد ذلك. هذا الامر ايها الاخوة، انا قلت العصاة ليسوا محرومين من كرم الله، كل بني ادم خطاء. واذا نظرنا الى بلادنا العربية والاسلامية فما اكثر العصاة رجالا ونساء، ما اكثر الشاردين عن صراط الله. لكن الشيء الخطير 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 التكبر على الله، التكبر على الله، ان يدعى العاصي الى ان لا يستغفر ربه ويقول يا رب انا عاصي ولكني مؤمن بك، انا عبدك وانا اعلم انك ان لم تطعمني فلسوف اموت جوعا. اذا قال هذا الكلام غفر الله له معصيه واكرمه، لكن اذا دعي الى ان يقول هذا الكلام فتكبر ومنعه كبرياؤه عن ان يقول هذا الكلام. قال انا رجل علم، انا لا اقول هذا الكلام، انا رجل علم، انا رجل تقنية، انا كذا انا كذا. فعندئذ يحجب هذا الانسان عن رحمة الله عز وجل. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قلت لكم في المغرب ابتلوا بمثل ما ابتلينا به من حرمان، أقل تداعى أهل المغرب على كل المستويات كل المستويات إلى صلاة الاستسقاء، وخرجوا على كل المستويات في الوقت المحدد إلى المصلى خارج المدينة إلى ساحة فارغة واسعة. كان فيهم الضباط، فيهم الوزراء، فيهم رئيس الوزراء، فيهم مختلف الناس، ولو رأيتموهم كيف ضجوا وكيف التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. أطفالهم في المقدمة، بهائمهم في المؤخرة، تماما حسب السنة النبوية. كان ذلك يوم الجمعة، مضى يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، كن أرى الأمطار العجيبة التي هطلت من سماء الله سبحانه وتعالى، وإلى الآن خيرات الله لم تنقطع. ترى اولئك الناس ملائكة؟ لا، عصاهم فيهم عاصي، فسق موجود، شروط موجود، كل شيء موجود، لكن هؤلاء الفسق ما حجبوا انفسهم عن الله سبحانه وتعالى بالكبر ابدا. خرجوا يعترفون بكل شيء، يتوبون الى الله سبحانه وتعالى، يعلنون عن ذل عبوديتهم لله، مدوا ايدي الاستجداء الى الله سبحانه وتعالى على كل المستويات. ما جاءت فئه مستكبره اختبأت في ابراج العاجيه وارسلوا الشيوخ قالوا روحوا استسقوا لنا، لا ما فعلوا هذا، كانوا هم قبل غيرهم يستسقون وهم قبل غيرهم يستغفرون. نعم، سلوا هؤلاء الذين كانوا يقولون ستاتي الامطار غدا، ستاتي، ما بغت ستاتي، ما بغت، لماذا لم تاتي الامطار؟ لماذا تحولت شتاؤنا الى صيف؟ نعم، ايها الاخوة شعور داخلي عجيب، كلما اردت ان اسأل الله ان يسقينا رأيت لساني يتحول الى دعاء اخر، كأن سرا في كياني يقول لا تقل. ادعو الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الذين بسببهم حجبت الرحمة عنه، اجدني ارفع كفي بالدعاء لهم ان يهديهم الله، ان يمزق كبرياءهم، ان يذيب عنادهم، ان يعيدهم الى حظيرة العبودية لله سبحانه وتعالى، لان هذا اذا حصل ارتفع الاسكاف. نعم، ولكن ليست المشكلة مشكلة اناس صائمين قائمين متعبدين مبتهلين متضرعين، وانما هي مشكلة من يعجز رحمة الله سبحانه وتعالى عنا بالكبر، بالكبر بالعناد. اصبحت التقنية هي ربنا، اصبح الاستنكار هو الهنا، فهو الكبر. نعم، نحن ينبغي ان نعلم ان الانسان لا يتقرب الى الله عز وجل بشيء اجل واعظم منه العبودية، واقصر طريق بين العبد والرب هي طريق الذل، طريق العبودية لله اقصر طريق، اقصر طريق. ولذلك يقول الامام احمد الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد، يقول نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فوجدتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الذل فوجدته فارغا. لا، بعيد هذا الكلام العميق. نظرت الى الطرق الموصلة الى الله، طريق العلم، طريق الدعوة، طريق الارشاد، طريق الجهاد، طريق بذل المال، رأيته جميعا، رأيت هذه الطرق مزدحمة بالسالكين. لماذا؟ لان للنفس حظوظا في هذه الامور. انا عندما اجلس هذا المجلس النفس لا حظ، وجود هؤلاء الناس من حولي سماؤهم علي، كثيرون هم الذين يسلكون هذا الطريق. كذلك مجالس الذكر، كذلك مجالس العبادة، مجالس الصلاة ونحو ذلك، كذلك الجهاد. كم هنالك من يدعو يرفع لواء الجهاد، النفس في ذلك حظ، تنتشي النفس في ذلك. اما طريق الذل، طريق المسكنة، طريق الانكسار، ان يعلم الانسان انه ضئيل 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 وذليل لا شيء امام الله عز وجل، هذا لا يكون الا خالصا لله. المرائي لا يستطيع ان يفعل ذلك، المعجب بنفسه لا يستطيع ان يفعل ذلك، صاحب المصالح لا يستطيع ان يستخدم ذله للمصالح، في الاصطناع في التمثيل، هذا ما اسمه تذلل. فمن كان متذللا حقيقة لله لابد ان يصل الى الله. ولذلك يقول الامام احمد نظرت فوجدت هذا الطريق فارغا، ما في مصالح، يريد يسلك هذا الطريق بكم مخلص لله. فنحن نريد ندعو الله لاخواننا جميعا ان يكونوا على هذا المستوى، ولا يسمو الانسان الى اعلى درجة من الشهو الا بمقدار ما يتذلل لله الى ادنى دركات الذكر، بمقدار ما تنزل ثم تنزل ثم تنزل الى ادنى دركات الذل لله يرتفع بك الله عز وجل، يرفعك الله الى اعلى درجات العزه. النبي عليه الصلاه والسلام في بالكون كل واحد اشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل دخل مكه فاتحا، ما في عز اكرم الله به رسوله مثل عزه يوم فتح مكه. كيف كان؟ ارجعوا الى مشهد رسول الله في الصحاح، تجدون ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى اكثر انكسارا واكثر تذللا واكثر تواضعا لله منه عندما دخل مكة. كان يرتدي عمامة سوداء، وكان قد طأطأ راسه حتى ان عثمونه هذه الشعرات يتمس واسطة رحله، يعني هكذا قد تقوط واصبح كتلة فوق رحله، وكان يتلو سورة الفجر. رسول الله ام نحن؟ لك نحن من نتواضع؟ اذا سيدنا رسول الله هكذا كان معه مع ربه، من نحن؟ من نحن؟
في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم اهدي اخواننا في هذه البلد، اللهم دلهم على صراطك، اللهم انقذهم من هذه الغفلة يا رب العالمين. اللهم حقق كبرياء المتكبرين وأذل عناد المعاندين يا رب العالمين. اللهم ادخل لذة عبوديتهم لك، اللهم ادخل لذة عبوديتهم لك في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اعدهم جميعا الى حضيرة انسك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجمعهم جميعا تحت مظلة رحمتك يا مولانا يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين الذين يستسقون بك لتسقيهم. اللهم اجعلهم من عبادك المتذللين المتخشعين المنكسرين الذين يمدون ايدي الاستجداء اليك فتنجدهم يا رب العالمين. اغثنا يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، لا تعجلنا عنك بقضاء ذنوبنا ولا بالسلج من عيوبنا. يا من عليه العسير اليسير، نعترف بذنوبنا، نعترف باخطائنا ونتقرب اليك بجل عبوديتنا لك. فيا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، لا تردنا عن بابك خائبين. يا رب انت الرزاق، لا رزاق سواك. يا رب انت المحيي، لا معي سواك. يا رب انت النافع، لا نافع سواك. يا رب انت الذي تكرم عبادك بالطعام، انت الذي تكرمهم بالشراب، انت الذي تكرمهم بالعافية يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين. اللهم اغثنا بالرزق الوفير من سمائك وبالنبات الطيب من ارضك يا رب. احي بهيمتك يا رب، اجعل رحمتك يا مولانا يا رب العالمين. انت الهادي، فهد عبادك المسلمين في هذه البلدة الى صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بيدك النفع وبيدك كل شيء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انك انت القائل ولكن الله يهدي من يشاء، فاهدنا جميعا يا رب، اهدنا واهد اخواننا يا رب العالمين. اللهم ارفع حجب الكبر مما بينك وبينهم، اللهم ارفع حجب الكبر مما بينك وبينهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجتبنا واجتبهم، اللهم اهدنا واهديهم، اللهم اهدنا واهدي بنا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انك انت القائل ان كل يعمل على شاكلته وشاكلتك الرحمه، فارحمنا يا ارحم الراحمين. يا من علمت عبادك التراحم، ارحمنا بالتراحم الذي امرتنا به يا مولانا يا رب العالمين. امين امين امين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحه.